أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وعليكم السلام ورحمة الله ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الجهة الثانية من أبحاث التوثيقات، وهي معقودة للحديث عن التوثيقات العامة، وهي أهم مباحث هذه الدراسة لطولها أولا ولعظم ما يترتب عليها من الفوائد، فإنها هي التي تبني لنا إن شاء الله أساسا متينا لباب التوثيق والتضعيف، بعد أن كنا وللأسف الشديد لا نمتلك في ظل التراث الرجالي الواصل إلينا دليلا على وثاقة أو ضعف مساحة كبيرة من الرواة، لأن الواصل إلينا من الكتب التي فيها تضعيف وتوثيق عمدته أربعة: الفهرستان، وهما مختصان بأصحاب المصنفات والكتب والأصول، وما أكثر الرواة الذين لم يذكروا في هذين الكتابين كمصنفين ولم يكونوا من أصحاب المصنفات، ورجالا الكشي والطوسي، وقلما وثق أو ضعف فيهما أشخاص بالقياس إلى عدد الرواة الكبير جدا. ومن هنا فنحتاج لكي نبني أساسا رصينا ومتينا لعلم الرجال والتوثيق والتضعيف أن نعتمد على الأصول والقواعد العامة التي إن تمت أو جملة منها يمكن على أساس ذلك الخروج بجملة كبيرة من الرواة المجهولين من عالم الجهالة إلى عالم الوثاقة. وهذه الجهة تنقسم انقساما رئيسيا إلى مقامات ثلاثة. المقام الأول في الحديث عن الكتب التي ادعي وثاقة رواتها كلا أو بعضا، مثل تفسير القمي، نوادر الحكمة، كامل الزيارات إلى ما هنالك، وهي عدة كتب. المقام الثاني للحديث عن مشايخ الثقات الذين ادعي فيهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، وهذا يشمل أيضا مجموعة من الأشخاص ينضوي تحته مثل بحث أصحاب الإجماع على أساس بعض ما قيل فيه تفسير الإجماع، والثلاثة الذين ادعي فيهم صريحا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ويدخل أيضا أشخاص آخرين ربما استدل على أنهم لا يروون إلا عن ثقة، مثل أحمد بن محمد بن عيسى أو جعفر بن بشير البجلي، وهذا في غير إطار الكتب. المقام الثالث الحديث فيه عن ضوابط عامة قيل بإفادتها التوثيق، مثل الوكالة، مثل شيخوخة الإجازة وهكذا، وهذه الأبحاث هي أس الأبحاث الرجالية التي ينبغي، وعليكم السلام، البحث عنها مفصلا في مثل هذه الدراسة. أما الحديث في المقام الأول وهو البحث عن الكتب التي ادعي وثاقة رواتها، وعليكم السلام ورحمة الله، ففي ظله يوجد الكلام عن كتب متعددة، فنعقد لكل واحد من هذه الكتب موقفا من المواقف، والموقف الأول نعقده للحديث عن الكتب الفقهية لعلي بن الحسن الطاطري الطائي الجرمي. وفي ظل هذا الموقف نتحدث عن وقفات أربعة، وكل واحدة من هذه الوقفات أيها الإخوة لها أثر في البحث كما سيتضح إن شاء الله بعد أن نمشي في البحث إلى آخره. الوقفة الأولى في نبذة من ترجمة المؤلف لهذه الكتب الفقهية. هذه الوقفة نحن لا نفيض في ترجمة تفصيلية للمؤلف على أساس ما ذكر المتأخرون، إنما نذكر ترجمته لهدفين. الهدف الأول الإطلال على معرفة من هو هذا الرجل، والهدف الثاني لبعض النكات التي تذكر في ترجمته وتؤثر في الاستدلال بعد ذلك. ومن هنا نحن نقتصر على مختصر ينفعنا في كلا الهدفين، فنقتصر في ذكره على ما ذكره الشيخان المترجمان له، النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما. أما النجاشي فقال في ترجمته، طبعا نختصر على محل الكلام، ما نذكر كل كلام النجاشي: علي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي المعروف بالطاطري، وإنما سمي بذلك لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية، يكنى أبا الحسن وكان فقيها ثقة في حديثه، وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم، وهو أستاذ الحسن بن محمد بن سماع الصيرة في الحضرمي، ومنه تعلم، وكان يشركه في كثير من الرجال، ولا يروي الحسن عن علي شيئا بلى منه تعلم المذهب، يعني مذهب الواقفية. النجاشي صفحة 254. وقال الشيخ في الفهرست: علي بن الحسن الطاطري الكوفي كان واقفيا شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية. فهرست الشيخ صفحة 272. والمتحصل من هذا الكلام وثاقة المؤلف لتصريح النجاشي بذلك، حيث قال: وكان فقيها ثقة في حديثه. وأما كونه واقفيا فلا شك فيه لاتفاق الشيخين عليه، إلا أننا لسنا بصدد الحديث عن مذهبه بعد أن كنا بحسب الفرض نبني هذه الأبحاث على حجية كلام الثقة. هذه الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية فهي معقودة لذكر كتبه، وهذه الوقفة أهم من سابقتها في الوصول إلى النتيجة، والأسانيد إلى هذه الكتب. أما كتبه فينحصر مصدرنا عنها بما ذكره أيضا الشيخان في الفهرستين. أما الشيخ النجاشي فقال رحمه الله بعد كلام له: له كتب منها، تأملوا يا إخوان في مضامين الكتب: كتاب التوحيد، الإمامة، الوفاة، الصلاة، المتعة، الفرائض، الفطرة، الغيبة، المعرفة، النكاح، الطلاق، الأوقات، القبلة، المناقب، الحجج في الطلاق، الحج، الولاية، الدعاء، الحيض والنفاس، الإمامة. الإمامة كرر مرتين، إنما كررناه لأنه في النجاشي مكرر مرتين أيها الإخوة، والظاهر أنهم سهو القلم والله العالم، وإلا ما ذكر ميزة للكتاب الثاني على الأول، إلا أن يقال بأنه صنف كتابين في الإمامة، الله العالم، مو مهم هسه، ماكو ثمرة. أما الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف فقال بعد كلام له: له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، وله كتب في الفقه. هنا نحذف كلمات مو محل كلامنا فيها الآن، منها كتاب الحيض، كتاب المواقيت، كتاب القبلة، كتاب فضائل أمير المؤمنين، كتاب الصداق، كتاب النكاح، كتاب الولاية، كتاب المعرفة، كتاب الفطرة، كتاب حجج الطلاق، وقيل إنها أكثر من 30 كتابا، مجموع كتبه. وأما الأسانيد إلى كتبه فقد طبعا يا إخوان يظهر منها السرد هذا أن عنده كتب فقهية وكتب عقائدية كلامية، مو كل كتبه فقهية. أما الأسانيد إلى كتبه فقد توزعت بين الفهرستين ومشيختي التهذيبين. قال النجاشي: أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال حدثنا علي بن حاتم قال حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسن بكتبه كلها. هذا طريق ثاني أيضا للنجاشي. وأخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد هذا ابن عقدة قال حدثنا أحمد بن عمر بن كيسبة ومحمد بن غالب قال حدثنا علي بن الحسن بكتبه كلها. الطريق الثالث بعد الشيخ في الفهرست. قال الشيخ: أخبرنا برواياته كلها. أحمد بن عبدون عن أبي الحسن محمد علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسب النهدي جميعا عن علي بن الحسن الطاطري. ففي طبقة علي بن الحسن بن فضال أيضا ذكر أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسب النهدي. في مشيخة هذا طريق واحد بعد في الفهرست. في مشيخة التهذيب قال: وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن أبي الملك أحمد بن كيسبة عن علي بن الحسن الطاطري. بعد حذف علي بن الحسن بن فضال أيها الإخوة. وذكر نظير هذا أيضا في مشيخة الاستبصار. ما له شغل في مقام دراسة هذا السند كخطوة للوصول إلى البحث الذي نحن بصدده. في مقام دراسة هذا السند أيها الإخوة نقول: أما دراسة سندي الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه فلا يهمنا لأنه ليس له أثر مهم في محل بحث. أما سند الشيخ الطوسي فالصحيح صحة سنده، لأنه يروي الشيخ في كتاب الفهرست عن أحمد بن عبدون وهو ثقة بلا ريب، عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرش. إلى هنا مشترك السند بين التهذيب والاستبصار من جهة وبين الفهرست من جهة أخرى. علي بن محمد بن الزبير القرشي أيها الإخوة هناك كلام في وثقته، طبعا لم نجد من توقف في رواياته إلى السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، لكن عموما الرجل غير مذكور بشكل صريح توثيق له في الكتب، إلا أنه ذكر في حالاته أنه روى أكثر أصول أصحابنا، والسبر يكشف ذلك، فإننا رأينا ذكره كثيرا في الأسانيد في فهرست الشيخ الطوسي وفي فهرست الشيخ النجاشي وفي التهذيب وفي الاستبصار، وتردد ذكره بكثرة في الأسانيد. قيل فيه بأنه كان علوا في الوقت، واستفاد منها المحقق الداماد أنه كان جليلا، إلا أن هذا ليس بينا ولا مبينا، فإنه لم يثبت أن المراد من علوا هو الجلالة، وقد أثبتنا في بحث مستقل أن المراد منها هو أنه كان طويل العمر عمر 100 عام. عموما إلا أن الصحيح أيها الإخوة أنه لا ينبغي التشكيك في وثاقة هذا الرجل من جهة كثرة وقوعه في الأسانيد، بحيث أنه من أعرف المعارف الذين نشروا الحديث، شأنه شبيه بشأن إبراهيم بن هاشم من هذه الجهة إن لم نقل أكثر، ولم نجد من غمز عليه من الأصحاب أصلا، بل لم نجد من توقف في توثيق رواية وقع هو في سندها في مورد من الموارد، بل أطبقت الطائفة إلى يومنا هذا على العمل بالروايات والكتب التي هو توسط في أسانيدها ولم يتوسط إلى جانبه شخص آخر، بل تنحصر رواية كتب علي بن الحسن بن فضال به، وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، فقبل السيد الخوي لم نجد من توقف، فعلى المبنى بناء على أن هذه القراءة تفيد الوثاقة، بل ربما ما هو أعلى من وثاقته لكثرة من أخذ عنه الحديث من أجلاء الطائفة أيضا، فلا شك ولا ريب في وثاقة الرجل، ويكفينا كمختصر مفيد للبناء على وثاقته اعتماد قاعدة أن المعاريف الذين أكثروا من الرواية وأخذ عنهم الأصحاب ولم يطعن فيهم أحد ظاهر حالهم الوثاقة. عموما من جهته لا ينبغي التوقف، إنما قد يقال بأن السند يتوقف فيه من جهة أن علي بن محمد بن الزبير يروي بسند التهذيب عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة، وهذا الرجل مجهول الحال لا توثيق له، وليس من المشاهير والمعارف الذين يمكن أن يوثقوا من هذا، وليس لنا طريق آخر إلى توثيقه. ومن هنا قد يتوقف في السند من جهته، خصوصا وأنه سيظهر إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث أن الذي نستفيد منه في مقام ضابطة عامة لتوثيق مشايخ هذا الرجل هو مختص بالروايات التي أخرجها الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التهذيبين. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أنه قد يقال إذا كان سند التهذيب ضعيف غير ثابت الوثاقة فلم تصل إلينا شيء من رواياته التي يمكن توثيق مشايخه فيها بشكل موثق، إلا أن الصحيح أن هذا الشخص وإن كان مجهول الحال إلا أن جهالته لا تضر في السند، لتعويض هذه الفقرة من السند بما ذكره نفس الشيخ في سنده في الفهرست، حيث قال أخبرنا برواياته كلها أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن زبير القرشي، إلى هنا السند واحد بين التهذيب والفهرست، عن علي بن الحسن بن فضال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسب النهدي، ففي عرض أحمد بن كيسب في سند الفهرست دائما علي بن الحسن بن فضال، علي بن الحسن بن فضال واضح الوثاقة بلا ريب ولا إشكال. فعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أن كل ما وصل إلى الشيخ بواسطة أحمد بن عمر بن كيسب المجهول الحال وصل أيضا بواسطة علي بن الحسن بن فضال، وعلى هذا فنعوض سند التهذيب بالشخص الثاني المذكور في مرتبة علي أحمد بن عمر بن كيسب وهو علي بن الحسن بن فضال، وهؤلاء يروون مباشرة بعد عن علي بن الحسن الطاطري. وعلى هذا فلا شك ولا ريب في أن سند الشيخ إلى روايات الطاطري سند موثق معتبر، ولا شك ولا ريب أن صحة هذا السند تعني أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه كلما بدأ باسم الطاطري في التهذيبين فيعني أنه أخذ الرواية من كتبه لتصريحه هو رضوان الله تعالى عليه بأنه يبدأ، وذلك بعد أن صنف الكتابين، مو من وعوده التي وعدها قبل التصنيف بل مما ذكره في مختتم الكتابين تهذيب والاستبصار، أنه بدأ في الكتاب باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه. فعندما يبدأ الشيخ في التهذيبين باسم علي بن الحسن الطاطري فهذا يعني أن كتاب الطاطري كان بين يديه واستخرج الرواية منه. فتصحيح هذا السند أيها الإخوة يصحح لنا الروايات المبدوء في التهذيبين فيها باسم الطاطري، أما الروايات التي لا يكون الشيخ بادئا فيها باسم علي بن الحسن الطاطري فلا قرينة لدينا، بل القرينة على العكس أنه أخذها من كتبه، بل يكون قد أخذها من كتب أولئك الذين ماذا؟ من كتب أولئك الذين بدأ في السند بذكرهم. فلنفترض أنه بدأ في السند باسم علي بن الحسن بن فضال، فهذا يعني ثم روى علي بن الحسن بن فضال عن الطاطري، فهذا يعني أنه أخذ الرواية من أين؟ أنه أخذ الرواية من كتاب علي بن الحسن بن فضال لا من كتاب الطاطري بمقتضى وعده، حتى يثبت العكس بقرينة. ونحن لا نوافق على ما بنى عليه بعض الأعلام المعاصرين من أن الشيخ لم يفي بهذا الوعد، وجاء ببعض القرائن التي يمكن الجواب عنها بأسرها من أن الشيخ لم يفي بوعده ولم يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي أخذ من كتابه، بل قد يأخذ من الكافي ويبدأ باسم الطاطري، قد يأخذ من الكافي ويبدأ باسم علي بن حسن بن فضال. فإن هذه القرائن التي ذكرها في محله أجبنا عليها بتمامها، بل إن كلام الشيخ ليس وعدا منه، لأنه ذكره في نهاية التهذيب وهو والاستبصار، وهو صريح في أنه بعد نهاية الكتاب، وإخبار عن ديدنه الذي جرى عليه في الكتاب. فلا يمكن رفع اليد عن تصريح الشيخ إلا بدليل محكم قوي لا يتطرق إليه الشيخ. أما مثل هذه القرائن وحدها التي أفيدت ويمكن الجواب عليها فلا يمكن بناء مثل هذه المطالب عليها. لكن في خصوص محل كلامنا أيها الإخوة، يمكن أن نأخذ بكل رواية، لو جاء الانتباه لها النقطة، ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيبين وفيها علي بن الحسن الطاطري، حتى لو لم يبدأ في السند باسم الطاطري. لماذا؟ لأنه في الفهرست لم يقل أخبرنا بكتبه فقط، أخبرنا برواياته كلها. والقدر المتيقن من هذه الروايات هي الروايات التي يخرجها الشيخ لعلي بن الحسن الطاطري في كتاب التهذيب، سواء بدأ باسمه في السند او اسند اليه بسند اخر. لان كلام الشيخ اخبرنا برواياته كلها ظاهر في النظر الى الروايات بالحمل الشيعي الصناعي، يعني مصادق الروايات الخارجية. يقينا ليس مراد الشيخ الروايات التي هي في علم الغيب ولم تصل الى الشيخ اصلا، بل ظاهر كلامه الروايات التي هو رواها، والروايات التي رواها الشيخ بمقتضى هذا العنوان الموجود في الفهرس أعم مما أخذه من كتبه مباشرة أو أخذه من المحدثين. فقد يكون الشيخ في التهذيب ذكر سندا إلى علي بن الحسن الطاطري وفيه شيء من الضعف، إلا أنه بمقتضى ما ذكره في الفهرست من أنه كل ما أخرجه في كتبه أو كل روايات علي بن حسن الطاطري التي وصلت إليه وصلت إليه أيضا بهذا السند المذكور في الفهرست، والذي هو سند صحيح. فلا شك ولا ريب أننا نمتلك آنذاك سندا صحيحا إلى كل رواية نسبت في التهذيبين لعلي بن الحسن الطاطري، سواء بدأ باسمه أو بدأ باسم شخص من تلامذته أو تلامذته والرواة عنه. وهذا من بركات تعبيره في الفهرست أخبرنا برواياته كلها فلان وفلان وفلان، فإن هذا يشمل كتبه والروايات التي وصلت إلى الشيخ عن ألسنة المحدثين مما هو قد لا يكون موجودا في كتبه، لأن هذه الشهادة تشمل الروايات التي وصلت إلى الشيخ بأي سند من الأسانيد وصلت، فإن هذا السند يشملها أيضا ويعد سندا آخر لها غير السند الذي صرح به في التهذيب. الاهتمام إنما هو لما سيأتي إن شاء الله من الاستنتاج، لأن الشيخ أيها الإخوة بالفعل هسه قد واحد يقول هذه مجرد فرضية، هل هناك أصلا روايات للطاطري لم يبدأ فيها باسم صاحب الكتاب وهو الطاطري، ذكر الطاطري روايات وبدأ بغيره؟ نقول نعم، فإنه بحسب ما تتبعناه في التهذيبين أيها الإخوة وجدنا أنه في بعض الحالات يخرج من نفس كتاب ماذا؟ الطاطري، فيبدأ في السند باسمه، وفي بعض الحالات وجدناه يصرح بأنه يروي عن شخص غيره، كما وجدنا جملة من الروايات يرويها عنه بواسطة شخص اسمه موسى بن القاسم أو الهيثم بن أبي المسروق أو سلمة بن الخطاب أو محمد بن غالب، فإن هؤلاء كلهم روى عنهم عن من؟ عن علي بن الحسن الطاطي. هو مقتضى ما أخذه على نفسه في التهذيب من أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب أن هؤلاء كلهم أصحاب كتب، وعندما بدأ بأسمائهم يعني أنه لم يأخذ الرواية من كتاب الطاطي مباشرة، بل أخذها بواسطة هؤلاء فأخذها من كتبهم. إلا أن مشمولية كل هذه الروايات لشهادته بالفهرست تجعلنا نؤمن بأنه يمتلك سندا صحيحا لها، حتى لو كانت هذه الأسانيد ضعيفة. نحن لا نقول ضعيفة، لكن حتى لو سلم أنها كانت ضعيفة. وعلى هذا الأساس نقول أيها الإخوة بأن هذه الروايات صحيحة، لا بأس نسلم بما ذكرت من سند في الفهرست من أن كل روايات يمتلك الشيخ لها أسانيد صحيحة. لكن إذا كانت هناك مزية خاصة شهد بها الشيخ لكتب الطاطري بالخصوص ولكل رواياته، لا يمكننا إجراء هذه المزية على روايات الطاطري التي لا نحرز أنها كانت موجودة في كتبه. توضح ذلك أن هذه الروايات التي يرويها الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف بواسطة موسى بن القاسم عن الطاطري، يمكن أن يكون موسى بن القاسم أو الهيثم بن أبي المسروق أو فلان أخذوها من أين؟ من كتب الطاطري، يمكن. لكن يمكن أيضا أن لا يكون الطاطري قد أودعها في كتبه وكان هؤلاء تلامذة عنده فحدثهم بها شفاها من كتب غيره. الآن أيها الإخوة، حتى لو كان الشخص محدث وصنف كتابا في الحديث مثل الكليني، اجتمعت عنده كتب كثيرة وأصول وجوامع البيزنطي وابن الوليد وإلى ما هنالك مثلا، وصنف الكافي، ليس بالضرورة أن كل الروايات التي وصلت إليه، بل الضرورة على العكس، قد أودعها في الكافي. يمكن أن لا يودع في الكافي إلا جملة من الروايات ويحدث تلامذته بروايات أخرى من كتب وصلت إليه عبر أسانيد معينة ولم يودعها في كتابه. نقول علي بن الحسن الطاطري له حدود 30 كتاب، بعضها في الفقه وبعضها في الكلام وبعضها في الفضائل وإلى ما هنالك، حيث يبدأ الشيخ في السند باسمه، عندنا دليل أنه أخذ من كتبه، لكن حيث لا يبدأ بالسند باسمه بتلامذته، فنقول يمكن أن يكون هؤلاء التلامذة أخذوا من كتبه ورووا، ويمكن أن يكونوا أخذوا منه شفاها روايات كانت في مصادر موجودة عنده من غير كتبه فلم يودعها في كتبه. فليس لدينا دليل على أنه كلما صح السند إلى الطاطري ولم يبدأ في التهذيبين باسمها أن الرواية مأخوذة من كتبه. فإذا كانت هناك مزية خاصة كما في محل بحثنا تترتب على خصوص كون الرواية من كتب الطاطري، فلا شك ولا ريب أيها الإخوة أنه لا يمكننا إجراء هذه المزية على الروايات الصحيحة فضلا عن الضعيفة التي أخرجت للطاطري، سواء في كتب الشيخ في التهذيبين حيث لا يبدأ في السند باسم الطاطري فلا قرينة على أنه أخذ من كتبه، أو في غير التهذيبين كما في الكافي. وعلى هذا الأساس فحيث لا يثبت لدينا أن الرواية مأخوذة من نفس كتاب الطاطري بقرينة ودليل، فلا يمكننا إجراء هذه المزية التي قد تدعى. ومن هنا فلا شك ولا ريب أيها الإخوة أن بحثنا يرتبط بكتب الطاطري، وهو موضوع الوقفة الثالثة حيث نبحث فيها عن وثاقة مشيخة المؤلف لهذه الكتب الفقهية. طبعا هذا كله وين نقول يا إخوان؟ حيث الكتب، حيث أن الكتب غير وصلت إلينا، سنحتاج إلى إثبات أن الروايات أخذت من الكتب. من هنا نقول بأن الدليل على وثاقة مشيخة المؤلف ينحصر بكلام واحد، وهو ما صرح به الشيخ الطوسي في الفهرست في كلام لم ننقله في الوقفات السابقة، وهو ما قاله بعد كلام له، قال له للطاطري: كتب كثيرة في نصرة مذهبه، هذه ذكرناها، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم، فلأجل ذلك ذكرناها. وين ذكرناها؟ في الفهرست يعني. قال له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم، فلأجل ذلك ذكرناها. هذا الكلام أيها الإخوة شهادة من الشيخ رضوان الله تعالى عليه، واضحة بوثاقة مشايخ المؤلف في كتبه الفقهية. ما قال رواها عن ثقات، قال رواها، كتبه الفقهية رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايات. ولا شك في قبول هذه الشهادة من الشيخ، لأنها لا تقصر عن توثيقات الشيخ لأشخاص بأعيانهم. والكتب الفقهية حيث إنها بحسب الفرض بين يدي الشيخ، وأخرج منها في التهذيبين، وبدأ باسمه في السند، فلا شك ولا ريب في أن شهادته شهادة حسية بلحاظ تعيين الرواة، وحسية أيضا بلحاظ توثيقهم، لأنه استقرأهم فوجدهم ثقات فشهد بوثاقتهم ولم يستثني أحدا منهم. فهو لا يفرق عما لو أحصى الشيخ مشايخه وقال فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، فإنه أحصاهم فشهد بهم، ووفاقة الشيخ وجلالته تمنع من أن يشهد هذه الشهادة لولا أنه أحصى كل مشايخه الذين وردوا في كتبه الفقهية، فشهد لهم بأنهم أناسا فقاط. إذن فهذه الشهادة من الشيخ شهادة واضحة في توثيق كل مشايخه الذين يروي عنهم في كتبه الفقهية، ولا معارض لها ولا راد لها، وتشملها كل الأسس العلمية التي بنينا على أساسها توثيق من يشهد الشيخ بوثاقته من الرواة، من حسية الشهادة وإلى ما هنالك، لأن كتب الفقهية حسية. إلا أنه يظهر أيها الإخوة من هذا الكلام أن هناك ثلاثة أسس لابد من توافرها حتى نأخذ بهذه الشهادة. الأساس الأول أن يكون الشخص ممن يروي عنه الطاطري بالمباشرة، لأن هذا التعبير نحن لا نحرز أنه يشمل، وإن كان محتمل، الرواة الواقعين بينه وبين الإمام الذين لم يروي عنهم بالمباشرة، لأنه قال له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق به. هو عن من يروي؟ يروي عن من قبله، لا يروي عن من قبل الذي قبله. يعني الطاطي عندما يروي عن محمد بن مسلم، عندما يروي عن حسن بن محبوب، أي شخص من الأشخاص يصدق أنه روى عنه. أما شيخه حسن بن محبوب روى عن زرارة، فلا يصدق أن الطاطي هو الذي روى عن زرارة كما لا يخفى. فسيحتمل أن يكون مراده كل الرواة، لكن لا نجزم بهذا. القدر المتيقن الذي هو مجزوم به هو الأشخاص الذين يروي عنهم بالمباشرة. فكل من وقع في كتبه الفقهية بعده مباشرة فلا شك ولا ريب في أنه ماذا؟ في أنه ثقة بمقتضى هذه الشهادة. فأول شرط هو أن يكون الراوي راوي بالمباشرة عنه. الثاني أن تكون الرواية مأخوذة من كتبه، مو من مطلق رواياته، حتى رواياته الصحيحة، لأن الشيخ ما شهد بأنه لا يروي إلا عن ثقة هو كشخص، ما شهد بوزان ما شهد فيه بابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. قال الشيخ أنا أشهد، وما نسب إلى الطائفة ولا إلى هو إلى الشخص هو الطاطي أنه يوثق، أنا أوثق. الشيخ يقول أنا الذي أوثق الرواة الذين روى عنهم في كتبه، أيضا مو كل كتبه. ثالثا خصوص كتبه الفقهية، فلا يشمل هذا كتبه التي ألفها في مذهبه والانتصار له، ولا كتبه التي صنفها في فضائل أمير المؤمنين، ولا كتابه الذي صنفه في الفطرة ولا كتابه الذي صنفه في الغيبة، إنما خصوص كتبه ككتاب النكاح والطلاق والصلاة وإلى ما هنا الكتب التي ينطق عليها أنها كتب فقهية. هنا تطرح إشكالي أن كتب الطاطري ما وصلت إلينا، ما وصلت إلى المتأخرين، وهذه الكتب وإن وصلت إلى النجاشي مثلا أو الشيخ وروى منها، لكن من أين لنا أن نميز أن الرواية مأخوذة من كتبه أو من غير كتبه؟ خب هذا جواب صار واضح، أنه حيث يبدأ الشيخ في السند باسمه لا شك ولا ريب أنه أخذ من كتبه بمقتضى شهادته. أما في مثل الكافي، في مثل من لا يحضره الفقيه، فلا قرين لدينا إنصافا أنه أخذ من الكتاب. وعلى هذا فهذه الشهادة أيها الإخوة مع عدم وصول كتبه إلينا لا تنفعنا في مثل الكافي، روايات الطاطري الموجودة في الكافي أو روايات الطاطري، وإن كانت روايات فقهية، يعني مو كل رواياته الفقهية رواها عن الرجال الموثوق بهم، بل خصوص المودع منها في كتبه الفقهية ما كان بالتحديث. ولو كثرت روايات الفقهية في مثل الكافي لا نستطيع أن نوفق مشايخه من خلال ذلك، لأنه قد تكون مأخوذة من كتب من بعده أخذها عنه بالتحديث لا من كتبه الفقهية. إنما نضيق يا إخوان الدائرة. قد واحد يقول لماذا هذه الوسوسة، هذه الشهادة تشمل كل رواياته الفقهية. نقول إنما نضيق لأن الشهادة مو من الطاطري، مو هو قال أنا لا أروي إلا عن ثقة، الشيخ استقرأ مجموعة من الأشخاص هم خصوص مشايخه وين في كتبه التي وصلت للشيخ، فشهد بوفاقة هؤلاء، والشاهد هو الشيخ مو الطاطري ولا الطائفة كما في ابن أبي عمير والثلاثة وقرينيه. من هنا لابد أن نكون مدققين في مقدار ما يمكن أن يستفاد أيها الإخوة، يعني خصوص من استقرأه الشيخ ورآه وهم الموجودين في كتبه هم جيد، ولا في الفقيه ولا في التهذيبين أيضا حيث لا يبدأ في السند باسمه. إنما يستفاد من هذه الشهادة في خصوص ما ورد في التهذيبين من الروايات حيث يكون السند مبدوءا باسم الطاطري. قد يقول مستشكل وما الدليل هنا أيضا على أنها مأخوذة من كتابه الفقهي، قد تكون مأخوذة من كتبه غير الفقهية. نقول لا شك ولا ريب أن بقية كتبه ليس من شأنها أن يذكر فيها الروايات الموجودة في الصلاة والصيام والزكاة والطلاق والنكاح، فإن كتب التي ألفها في الانتصار للمذهب أو في فضائل أمير المؤمنين أو في الفطرة أو في الغيبة وما ناظر ليس من شأنها أن تذكر فيها الروايات الفقهية. بعد هنا تصير وسوس إذا أردنا أن نقول بأن الشيخ حتى عندما يبدأ في السند باسمه فهو أخذ من كتبه وروى رواية في الصلاة يمكن أن تكون مذكورة في كتاب فضائل أمير المؤمنين أو في كتاب الفطرة، كاحتمال واحد بالألف أو بالمئة يمكن أن يكون موجودا، إلا أنه لا شك ولا ريب في وجود اطمئنان كامل في أن الروايات الفقهية التي يرويها الشيخ في الصلاة ظاهرها أنها مأخوذة من كتاب الصلاة الذي تحدث عنه في فهرسته، والروايات التي يذكرها في الطلاق عن الطاطري أخذها من كتاب الطلاق الذي ذكر في الفهرست أنه صنفه هو والشيخ النجاشي. إذن فهذه الشهادة إنما تنفع في توثيق مشايخ الطاطري المباشرين دون غير المباشرين، وإن حاول البعض أن يستفيد منها توثيق غير المباشرين أيضا، وسأأتي في إلماحة إليه إلى كلامه في خصوص كتبه وفي خصوص الفقهية منها والتمييز لا يتسنى لنا، هذه دعوانا. هو قال في كتبه الفقهية له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق، ما قال له كتب رواها في الفقه رواها، ولا يتسنى لنا التمييز أيها الإخوة إلا في مورد واحد، وهو أن يكون الشيخ ذكر الرواية في التهذيبين ويكون بدأ في السند باسمه، لأنه للأسف كتب الطبعي ما وصلت. إلا أن بعض الأفاضل حاول أن يستفيد من كلام الشيخ وفاقة كل من وقع في السند بعد الطاطري ولو لم يروي عنه بالمباشرة، مستشهدا على ذلك بأن المشهود به من الشيخ في الفهرست هو أن الطاطري روى كتبه الفقهية عن الثقات، لا أنه نص عبارة هذا الفاضل روى عن الثقات في كتبه. قال بأن دليلي على أن كل من توسط بينه وبين الإمام هو المشمول هو أن الشيخ قال له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم، أسوى برواياتهم عفوا ما استشهد بهذا الفضل، ولم يقل بأن له كتب في الفقه روى فيها عن الثقات. لو قال هذا ما أمكن استفادة أكثر من مشايخ المباشري، بينما عندما قال له كتب فقهية رواها عن الرجال الموثوق بهم فهذا يعني أن كل الرجال الذين توسطوا بينه وبين المعصوم عليه السلام هم الموثقون. هذا الكلام غريب، لأنه لو كانت المقالة كما يقول هذا الفاضل من أنه روى في كتبه عن الثقات لما استفدنا شيئا من هذه الشهادة، مو استفدنا منها فقط مشايخ المباشرين، فإن هذه الشهادة آنذاك تثبت أن في من روى عنه الثقات بنحو الموجب الجزئية ففيهم الثقات وغير الثقات، فلا يمكن توثيق كل شخص لأنه يصير شبهة مصداقية للثقات. فكأن هذا الفاضل تصور أنه لو قال الشيخ له كتب روى فيها عن الثقات فهذا توثيق بخصوص المباشرين دون ما غيرهم، لكن حيث قال له كتب رواها عن الثقات فهذا توثيق للمباشر وغير المباشر. نحن نقول هذا التعبير الذي عبره الشيخ لا يستفاد منه غير المباشر، لأن هو روى عن خصوص المباشر، أما غير المباشر مو هو الذي روى عنه، من باشره هو بدوره الذي روى. بعبارة أوضح كل راو يروي عن المباشر لا يروي عن غيره، ذاك الغير هو الذي يروي عن من يباشره، هكذا إلى أن ينتهي السند إلى الإمام. أما لو قال كما يقول هذا الفاضل بأنه له كتب روى عن الثقات فيها فنقول بأن هذا أقصى ما يثبت أن هناك ظاهر الثقات روى عنهم، لأن كل من روى عنه ثقة، فلا يمكننا آنذاك حتى توثيق مشايخ المباشريين، لأن المشكوك منهم سيصير شبهة مصداقية لهؤلاء الثقات. ولا أدري لماذا لم يستفد وهو يريد أن يوثق تمام من روى عنه الطاطري، لا أدري لماذا لم يستفد من ذيل كلام الشيخ، فإنه أقوى في إفادة ما يرومه. قال الموثوق بهم وبرواياتهم، فلو قال وبرواياتهم تفيد الوثاقة لكان هناك وجه فني لاستفادة وثاقة كل الوثائق، لأنه يقال بأن الموثوقية بهم تفيد وثاقة المباشر، وبرواياتهم يتوقف الوثوق على رواياتهم بأن يكونوا يروون عن الثقات هم بدورهم، يعني مشايخهم. شوفوا له كتب رواها عن الثقات أو عن الموثوق بهم هؤلاء المشايخ المباشرين وبرواياتهم، يعني صار الحسن بن محبوب الذي يروي عنه الطاطي موثوق به وموثوق بكل رواياته التي يرويها، فآنذاك سيصير الوسائط بين الحسن بن محبوب والإمام أيضا موثقة، لأنه ما كانت رواياته لتكون موثوقة لولا أنه ماذا؟ لولا أنه روى عن الثقات، لو كان يروي عن الضعفاء فما كانت رواياته على الإطلاق موثوقة. هذا الذي كان ينبغي أن يستدل به، ومع هذا لا يتم لو أنه استدل به، لأننا نقول بأن الوثوق عند المتقدمين أعم من وثاقة الرواة، كما لا يخفى، فإن طرقه كثيرة جدا وقرائنه عندهم متعددة، لا تنحصر بأن يكون ماذا؟ بأن يكون من الموفقين من يستخرج. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذه الشهادة من الشيخ شهادة معتبرة، إلا أنه ينبغي أن تؤخذ في حدودها الضيقة، لأن الخلط وقع يا إخوان من عدة من المحققين، بل من بعض الأعلام هنا في المقام، فحاولوا توثيق بعض الأشخاص لرواية الطاطي عنهم مع عدم انطباق الضوابط. أكرر حتى لا نخرج عن الضوابط العلمية التي استفدناها من هذا المطلب. إذن فكل مورد روى الطاطي فيه عن شخص وكانت الرواية مأخوذة من كتبه الفقهية، فهذا الشخص وفق في كلام الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الشهادة شهادة من الشيخ الطوسي ناشئة من اطلاعه هو على الأشخاص الذين روى عنهم الطاطري في كتبه الفقهية. أما في غير هذا فلا يتسنى لنا توثيق أحد، فليس كل مشايخ الطاطري ثقاتا بمقتضى هذا الميزان، بل خصوص من انطبق عليهم هذا الميزان، وهو كونهم مشايخ مباشرين أخذت الرواية من كتبه الفقهية. هذا البحث الكبروي. من ننزل إلى الصغرى ينحصر إثبات ذلك بكون الرواية موجودة في التهذيبين، لأنها إذا كانت موجودة في غير التهذيبين لا نحجز أنها مأخوذة من الكتب الفقهية، قد تكون مأخوذة من غير الكتب الفقهية، وقد تكون مأخوذة من غير كتبه أصلا، شفاها أخذت عنه من المحدثين، فالمحدثون حدثوا من كتبهم ومن غير كتبهم، بل كثير منهم حدث مئات الروايات وليست له كتب في البيت، لم نجد له كتب أصلا، ولا ذكروا في الفهرستات أن له كتب. إذن فلا ملازمة بين تحديثه برواية وكونه قد أودعها في كتابه. هذه هي القيود التي على أساسها يمكن لنا أيها الإخوة أن نثبط وثاقة راو في مقام من المقامات. هذا تمام الكلام في الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة نعقدها لاستخراج مشايخه الذين، وفيها شيء من الدقة العلمية، الذين تشملهم هذه الدعوة، وسنبين ما وقع من الخلط في كلمة بعض المحققين والأعلام هنا، حيث وثقوا أشخاصا لا تشملهم هذه الدعوة بمقتضى هذه الدقة الصناعية. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.